بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام في اللقاء الرابع من سلسلة الهندسة الاجتماعية. تحدثنا في اللقاء الأول حول التعريف بالهندسة الاجتماعية والحديث عن التربية كأحد عناصر الهندسة الاجتماعية، وفي اللقاء الثاني تحدثنا عن التعليم، وفي اللقاء الثالث تحدثنا عن التنشئة الاجتماعية، ونتحدث الآن بإذن الله جل وعلا حول الإعلام والاتصال الجماهيري باعتباره أحد العناصر لتحقيق هدف الهندسة الاجتماعية، وهو صناعة الفرد والمجتمع فكريا وسلوكيا وفق نموذج متخيل مصمم ومخطط له سلفا. أحبة الكرام، تعمل وسائل الإعلام على الترفيه عنا، وكذلك تسهم في التنشئة الاجتماعية وتعلمنا وتثقفنا، وهي تبيع لنا الأشياء وتبيعنا نحن كجمهور للمعلنين، وتغرس في نفوسنا بعض المبادئ، وتساهم في تشكيل هويتنا ومواقفنا تجاه الآخرين، وهي كذلك تعطينا الأفكار وتساعد في تشكيل آرائنا ومواقفنا، وهي تؤثر في عواطفنا وتؤثر فينا من الناحية الفسيولوجية أي النفسية، وتؤثر في سلوكنا من بين أشياء أخرى. وإذا ما خصصنا التلفاز بوصفه الوسيلة السائدة في هذا العصر، فالمؤشرات على مستوى العالم كله تظهر مقدرتها الاستثنائية على تشكيل الثقافة. إذن هو الرقم الصعب في تشكيل الثقافة عند الشعوب، وهذه القوة في التأثير في تفسر باحتوائه على 4 عناصر مختلفة. هذه الأربعة تجتمع في التلفاز، وكلها يمارس التأثير في تشكيل الثقافة بطريقة خاصة. الأول المضمون الذي يبث، والثاني الجهاز الذي يشاهد عليه المضمون، والثالث وسائل توزيع هذا المضمون، والرابع الصناعة التي تنتج هذا المضمون، وهو في منافسة من حيث التأثير مع النظام التعليمي بوصفه أي التلفاز ممونا للمعلومات والمعرفة والرأي حول العالم، وأيضا في تنافس مع أحداث رياضية حية بوصفه خيارا للراحة، فهي تشاهد من خلال التلفاز بطريقة أفضل وأجود وفي مكان أكثر راحة، وهو أيضا في صراع بخصوص أساليب الحياة والقيم الثقافية، كما أنه يتنافس مع الإنترنت كتقنية اتصال، وأيضا هم وسائل متوافقة متوائمة في تحقيق ذات الأهداف. التلفاز تخطى كل الحدود وطمس الفوارق بين العام والخاص، وبين الذكورة والأنوثة، والطفولة والمراهقة، وبين السياسيين ومنتخبيهم. إنه يولد ثقافة عديمة الشكل والنظام، وسلطته لا تنحدر من معايير وتسلسل هرمي، بمعنى لا يمارس السلطة من موقع قيادي أو من موقع سلطة لها مسؤولية، لأنه يتداخل جدا مع الحياة اليومية نفسها، فهو ينتج الواقع وفي ذات الأمر يمثله أيضا ويندرج أيضا ضمن الحياة اليومية، ولكن مع ذلك يقطع هذه الحياة اليومية ويشكل كتلا من المشاعر في العالم الحقيقي، وأيضا يجزئ الأنشطة الاجتماعية، بل ويبتلع الكثير من هذه الأنشطة. إذا ما انتقلنا إلى الشق الأحدث المكمل للتلفاز، فإن نجد المعلوماتية هي الابتكار الجديد لحقبتنا، والذي جعلنا ندخل في آلية جديدة من تشكيل الثقافة، هي شبكة الآلات الرقمية، وهو مصطلح وصف عام يندرج تحتها الكثير من الأجهزة والأشكال التقنية، من ضمنها حواسيب المركزية الكبرى والحواسيب الميكروبية وخوادم الويب ووحدات التحكم في الألعاب ومحطات النشاطات التفاعلية والهواتف المحمولة والذكية واللوحات الرقمية والقارئات الإلكترونية والأشياء المتصلة بالأجهزة المركزية والسيارات ذاتية القيادة، وهي من أجهزة المستقبل وربما تكون قريبا، والمطابع ذات الأبعاد الثلاثية كذلك. فليس الحاسوب آلة جديدة فقط، وإنما هو آلة كلية تتسم بأنها داخلة في كل أبعاد الحياة، يمكننا أن نطلب منها كل شيء تقريبا. إذن هو الرقمي الذي يعتبر مصدرا للممارسات الاجتماعية الجديدة ومشكلا لها، التي تشكك في شرعية بعض المعايير الثقافية الراسخة ويعيد تعريف المعرفة ويغير طرق ولوج المعلومات ويخلخل المبادئ التقليدية للإعلام. لقد أعاد الرقمي بناء شخصيتنا بفضل الأشكال الجديدة للحضور والمشاهدة. إنه يضعف بعض المبادئ القانونية كحقوق الملكية والملكية الفكرية، ويغير علاقتنا بالكتابة أيضا، ويفرض تحولا جذريا لعلاقتنا بالمجال والزمن، وهذه ستوضح أكثر لاحقا بإذن الله جل وعلا. إنه يشكل حالة كونية من شأنها أن تغير عميقا من معارفنا ومداركنا وتطبع علاماتها على ذواتنا، وهو يثير كذلك التساؤلات حول قيمنا ويعيد بناء الصلات التي تربط ذواتنا بالثقافة. ربما أن المقدمة السابقة يكون فيها نلاحظ فيها حشد وزخم كبير من المعلومات التي تعطي شيء من التخوف، ولكنها مع ذلك ليست إلا حقائق، وربما نعطي بعض التفاصيل حولها في حديثنا الباقي. إذن نتفق من خلال ما سبق أن الإعلام يشكل الثقافة ويصنع المجتمع، فالإعلام يعمل على احتكار المجتمع وهندسته حصرية وفق إطار يرسمه صانعه. فما هي ملامح المجتمع المصنوع إعلاميا؟ الآن سنتحدث عن الملامح للمجتمع الذي كان مرهونا للإعلام، بمعنى لو كان كل شيء تحت هيمنة وسيطرة الإعلام فكيف سيكون حال المجتمع؟ من ملامح المجتمع المصنوع إعلاميا أنه مجتمع منفصل عن القيمة، مجتمع منفصل عن القيمة، أي تصبح الصلة بين الإنسان ومنظومة القيم العليا، القيم المتجاوزة للإنسان، تصبح صلة انفصال، وتصبح على شكل هجران معرفي وسلوكي بدل أن تكون صلة محبة والتزام. في السياق الإعلامي تخلو المضامين المقدمة من قيم توجيهية وتستند إلى قيم مادية لا تأبه لحاجات الإنسان الروحية وهمته في الارتقاء الأخلاقي، وإنما تنحصر في الجانب القيمي التجاري والإعلاني. وأبرز ما يظهر ذلك في جانبين: الجانب الأول مخالفة القيم الإعلامية لقيم الفطرة الهادية، فمنظومة القيم الإسلامية كما نعلم تتسم بالشمول والثبات، هذه الصفة أساسية في منظومة القيم الإسلامية، بينما قيم الإعلام تستند للتغير طبعا والموضة التي تعني التغيير الدائم للمظهر والاستهلاك المتجدد، فهو يجعل العالم في حس الفرد كمادة، وأن الهدف من وجوده في العالم هو الاستهلاك المستمر. أيضا الجانب الآخر تبسيط واختزال الإنسان في بعد واحد، وهو الإنسان الذي يسعى لأن يملك ويسود فقط ويتشيع، أي يصبح شيء مثل الأشياء التي نستخدمها في مجتمع التبادل والاتصالات، وتصبح الصورة هي أهم السلع. إذن الملمح الأول للمجتمع المصنوع إعلاميا أنه مجتمع منفصل عن القيمة. الملمح الثاني المجتمع المشهدي، المجتمع المشهدي، وتقوم فكرة المجتمع المشهدي على أن الواقع الحقيقي لم يعد اليوم هو الذي يشكل علاقة الأفراد بما حولهم، بل قام المشهد الذي تقدمه الشاشة بمنازعة الواقع في هذه العملية، حتى صار المشهد هو الواقع، بمعنى غلب المشهد يعني الجانب الذي نشاهده على الشاشات، وأصبح تأثيره واندماجنا معه أكثر من الواقع الذي الملموس الذي نعيشه، أي أن أكثر ما يؤثر في حياة الإنسان في هذا المجتمع يمكن عرضه على صورة مشهد، فالأحداث السياسية والحوادث والحرب والمظاهرات والحب والصداقة والعائلة والابتسامة والطبيعة وحتى السماء بل والفضاء مشهد، كلها مشهد، لا يحتاج منك الأمر التحرك من مكانك للمشاركة، بل كل ما فاتك ستشاهده من خلال الشاشة المشهد. إذن فصناع الإعلام يقدمون الحياة اليوم على أنها مشهد مرئي، يعني عكس هذا في إحساس الإنسان يتعامل مع كل شيء على أنه مجرد مشاهدة وعرض. وهذه المشهدية تسلب الوجود الإنساني من التجربة الحقيقية ومن المعنى، ويصبح المشهد المرئي أكثر أهمية من الحقيقة المعاشة ذاتها. بالتأكيد إذا كان يغلب على إحساسه وإدراكه هو المشهد، فلا بد يتعمق في حسه على أن المشهد هو الأصل، ويصبح الواقع الحقيقي استثناء، فالحياة تتحول إلى مشهد مرئي لا روح فيه. صفة المشهدية هذه هي ما يجعل للتلفاز خاصة والإعلام عموما يتسم بالقدرة على خلق الواقع. إذن ما نشاهده في داخل الشاشة يصبح الواقع، ويصبح ما الإطار الذي يضعه التلفاز هو الواقع. فالتلفاز يتمتع بصفة استبعاد الحقيقة من الأحداث، فعين الكاميرا التلفزيونية الناقلة للحدث هي التي تحوله إلى حدث مزيف أو إلى مسرحية كما يقال. فعدسات الكاميرا تعمل على نحو يجعلها تغير أهمية الأحداث ووزنها، وتمسح ما بين الحدود بين ما هو حقيقي وما هو مختلق. هذه الملمح الثاني، المجتمع المشهدي. الملمح الثالث هو المجتمع الافتراضي. المجتمع الافتراضي، والمقصود به بالمجتمع الافتراضي أو الجماعة الافتراضي هم جماعة من البشر تربطهم اهتمامات مشتركة، ولا تربطهم بالضرورة حدود جغرافية أو روابط حقيقية عرقية أو قبلية أو دينية، بمعنى أن الصلة بينهم فقط عبر مواقع التواصل، فهم لا يتعارفون مباشرة، ولا يجمعهم الجنسية ولا الدين ولا العرق ولا غير ذلك، ويطورون فيما بينهم شروط الانتساب إلى هذه الجماعة، وأيضا يضعون القواعد والأخلاقيات وآليات التعامل. تشترك الجماعات الافتراضية في عدة سمات، منها أولا مركزية عملية التواصل وكونها النشاط الحاسم والمحدد، بمعنى أن عملية التواصل هي الأصل في نشاطهم وحركتهم وصلتهم. الأمر الثاني العضوية الطوعية، وإمكان التراجع عنها بيسر، بمعنى أن العضوية اختيارية بحتة لا يوجد أي نوع من الإلزام فيها، وأيضا يمكن أن ينسحب متى شاء. الثالث كونها تشترك في مصالح شخصية لا في شكل من أشكال الالتزام المفروض، يعني لا يوجد هناك حقوق ولا واجبات ولا أخلاقيات يعني تلتزم بها وغير ذلك، وإنما هي مصالح فقط. هنا يهمنا في هذا الوصف ما هو أوسع من الجماعة الافتراضية حقيقة، هو العالم الافتراضي. العالم الافتراضي الذي يتشكل فيه سمات المجتمع، المجتمع البديل عن الحقيقي الواقعي. طبعا سجلت الدراسات إثبات وجود ارتباط بين الاستخدام المتزايد للإنترنت والزيادة المسجلة في نسبة الانسحاب الاجتماعي، بمعنى بقدر ما يكون هناك تواصل عبر الإنترنت بقدر ما يكون من هذا الشخص انسحاب من المجتمع ومن التعايش مع الآخرين في الواقع، إضافة إلى وجود علاقة بين استخدام الإنترنت وأيضا انحسار التواصل مع العائلة والأصدقاء، وأيضا ارتبط كذلك بارتفاع حالات الاكتئاب والشعور بالوحدة، كما أنه ظهرت علاقة عكسية بين المجالين. فلو أنك أصبحت شديد الثقة في العالم الافتراضي فلا بد أن يحصل العكس، وهو ضعف الثقة تجاه العالم الحقيقي. وعلى ذلك فنحن بصدد ظهور جيل جديد ضحية للأسر داخل العالم الافتراضي، فتنقصه المرونة وسهولة التكيف، ويظن أنه لو حدث خطأ ما في هذا العالم فكل ما عليهم أن يضغطوا على زر معين وتعود الأمور إلى نقطة البداية، بمعنى هم يديرون الواقع من حولهم بطريقة أشبه ما تكون بزر الديليت والإعادة وغير والتراجع وغير ذلك. يمكننا أن نتلمس الدوافع النفسية لازدياد اندماج الأجيال الجديدة في الواقع الافتراضي. نلاحظ أن الجيل الجديد هو الأكثر اندماج في الواقع الافتراضي، فلماذا؟ لأنها توفر إشباع فوري، فيمكن الآن التواصل مع شخص ما على الفور، وأيضا يجد الاستجابة والرد في ثواني، وكذلك توفر إثارة استباقية، فيكون هناك نوع من استثارة المشاعر وهو يقدم على عملية التواصل من خلال عملية التحفيز النفسي لما ينتظره من الاستجابة على شكل مكافأة أو إعجاب أو اشتراك أو رد إيجابي لما يشارك به، هذه تعطي نوع من التفاعل والحماس. كذلك المنصات الإلكترونية توفر قطعا صغيرة من المعلومات تعطي تحفيزا نفسيا مرضيا، بمعنى هناك معلومات صغيرة هنا وهناك سهلة الاستيعاب سطحية. طبعا أيضا من المحفزات التي تجعل الجيل الجديد يندمج في الواقع الافتراضي عدم القدرة على التنبؤ، وهذا عدم القدرة على التنبؤ يعطي نوع من التشوق، فعندما يفتح المستخدم معرفاته فهو لا يعرف بالضبط ما سيتصل به أو ما سيجده، وهذا نوع من الجذب. وكذلك رؤية الاسم، اسم معرفة يومض بالإشعارات فيعطي هبة صغيرة من الإثارة، يعني يشعر نوعا من النشوة والحماس، أيضا تغري بالمزيد من الاتصال. على ذلك نفهم كيف ينغمس الأفراد لدرجة أنهم يفقدون الصلة بالعالم الحقيقي وبالزمن، بل يستثقلون حقيقة العودة والاندماج في العالم الحقيقي. ثم نتخيل كيف سيشق عليهم أن يكونوا وحيدين من دون هذا الواقع، بمعنى أنهم حينما ينقطعون عن الواقع الافتراضي لبرهة قصيرة فإنهم يشعرون بالضيق والنزق والطيش وغير ذلك. إذن هذه صعوبة يجدونها في البعد عن هذا العالم الذي أصبح هو عالمهم وإيقاف تشغيله. وبالفعل مالكي الهواتف الذكية تجدهم متعلقون بها عاطفيا بدرجة شديدة جدا، وكأنها ليست أجهزة إلكترونية فقط. بالجملة يصف أحد الباحثين حصيلة إغراقنا في الواقع الافتراضي بقوله: إننا نظن أن الهواتف المحمولة تصلنا بالآخرين، لكنها في الواقع تحولنا إلى مجتمع من أفراد يتسمون بالوقاحة، هكذا على حد تعبيره. ونفاد الصبر وضيق الأفق والتشدد والعدوانية والانعزالية، إنها تسمح برد الفعل بدلا من التفكير المتأني، ويفعل كل من جوجل وفيسبوك وتويتر الشيء نفسه، فكلها تصرخ فينا وتحولنا إلى كسالى وغير متعاطفين، عدا أن هذه الوسائل تقطع المودة والألفة الفعلية المحسوسة. إذن هذه الملمح الثالث وهو المجتمع الافتراضي. الملمح الرابع من مجتمع الذي يصنعه الإعلام هو المجتمع الاستعراضي وعرض الذات. المجتمع الاستعراضي وعرض الذات هذه من أكبر التجليات والمظاهر الجديدة التي انعكست من الإعلام الجديد والعالم الرقمي. فثقافة العرض والاستعراض بكل ما يملكه الفرد ويختص به داخليا وخارجيا، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تمارس تأثيرا عميقا في هويتنا الشخصية، وتغير الظروف الاجتماعية التي نعيش فيها، وتعدل شبكة العلاقات وتدفق المعلومات، ومن ثم يجري تغيير جذري لذاتك الاجتماعية. ثقافة العرض على الويب تنطلق من مبدأ أن المهم هو الملاحظة، أهم شيء وأنت تتعامل مع العالم الرقمي هو أن تلاحظ وأن تلاحظ وأن ترى وأن تعرض ما لديك وأن تشاهد ما يعرضه الآخرون. الأهم في الشيء ليس بالضرورة أن يكون أصليا أو إبداعيا، بل أن يكون منظورا قيمته في أن يشاهد. فرأس المال المرئي هو الذي يشكل الفوارق بين الأفراد، بمعنى ما لديك من أشياء تعرضها هو الذي يعطيك القيمة والذي يرفع منزلتك. ما هي العوامل التي جعلها الإعلام معززة لثقافة عرض الذات؟ بمعنى كيف جعل الإعلام خاصة الرقمي منه هذه ثقافة عرض الذات لها قيمة عالية وخاصة عند الجيل الجديد؟ من ضمن العوامل السعادة والشعور بالرضا. فأثبتت التجارب أن مشاركة الفرد للمعلومات الشخصية عن نفسه كما يحدث على مواقع التواصل ينشط أنظمة المكافأة في الدماغ بالطريقة نفسها التي يفعلها الغذاء والجنس، بمعنى أنه يشعر بنوع من النشوة والسعادة والبهجة عندما يشارك معلوماته الشخصية مع الآخرين. والغريب في الأمر أن المشاركين في هذه التجربة كانوا على استعداد للتخلي عن المكافآت المالية مقابل الحصول على فرصة فقط للحديث عن أنفسهم، بمعنى أن هناك عينات أشخاص جرب معهم فخيروا بين أن يحصلوا على مكافآت مالية أو أن يعطون فرصة للحديث عبر منابر متابعة واسعة عن أنفسهم، فاختاروا الثاني. لاحظوا أن أفضل أصبح أفضل لديهم من المردود المالي المباشر. إذن هو الشعور بالسعادة والرضا عن النفس. فقد جعلت الشبكات الاجتماعية التشويق من خلال نشر وتلقي المعلومات والتجارب عبر الشبكة إلى نسخ التجربة ذاتها، بمعنى التجارب الآخرين تستنسخها تماما. فأصبح الظهور الإنسان في مطعم وتصوير وجبة والتوق إلى الإعجاب والتعليقات، أصبح هذا الأمر يوجد قدر من الإثارة والمتعة أكبر من فعل المناسبة نفسها. وأصبح الابتهاج اللحظي من عالم الصورة التي تصل للآخرين أكثر من التجربة الحياتية المباشرة، بمعنى أن البعض دوافعه ومردود الاستمتاع النفسي من تصويره لذهابه إلى مطعم أو تصوير وجبة أو إلى أي مكان سياحي آخر أكثر من ممارسته لهذه المتعة نفسها. أصبح من ذهابه أكله في المطعم الراقي أو ذهابه إلى المكان الجميل، فهو يجد المردود من خلال المشاهدة على وسائل التواصل أكثر إمتاعا وإبهاجا لنفسه. غير أن الشعور النفسي بالعافية على المدى القصير يعقبه التشكك على المدى الطويل، بمعنى أن بعد هذه الردود الفعل اللحظية والسريعة بعد التصوير وغير ذلك ونشر النشر يعقبها شعور بالتشكك. هذا السبب السطحي للشعور بالسعادة، لأنه يدرك أن هنالك شيئا ما زال مفقودا في حياته، بمعنى أن ما أشاعه ونقله هو نوع من التزوير ومن الوهم. فالشعور بالرضا الذي يكتسب عادة من العمل الشاق أو من تحد يتم في واقع الحياة يتولد عنه نجاح حقيقي. العامل الثاني الذي يعزز ثقافة عرض الذات خاصة عند الجيل الجديد هو الإشهار والحصول على الاهتمام والمكانة. أيضا هذه من الأشياء التي ارتفعت قيمتها في هذا الزمن، الحصول على الاهتمام والقبول من المتتابعين، فهو من أقوى المكافآت التي يتلقاها مستخدم وسائل التواصل، فهي توفر استجابة شبه فورية. واستطاعت الشاشة الصغيرة بذلك أن تعطي الفرصة لأشخاص مجهولين للظهور أمام الملايين من المشاهدين، ومن ثم تحقق لهم الشهرة بضربة حظ. الإنترنت غير اللعبة بشكل عميق من خلال تسريع تداول الصور وتوسيع شريحة الأفراد الممكن الوصول لهم على نطاق واسع، بل على نطاق العالم بأجمعه. إذن العرض والعرض فقط هو ثمن الوصول للشهرة والمكانة في هذا العصر. فالأشياء يجب أن تكون معروضة حتى تكتسب صفة الوجود، بمعنى يقتنعون في حسهم أن الشيء الذي لا يعرض ويرى ويشاهد كأنه ليس موجود. فلا يحدث تنامي في قيمة الشيء ولا قيمة جوهرية إلا بقدر ما يعرض. وعليه فلم تعد مكانة الإنسان تقاس بما فيه من أخلاق ورقي علمي أو وظيفي أو تحديات في الحياة نجح فيها، ولم تعد هناك حاجة إلى تحقيق الإنجازات بالمثابرة أو الإبداع، ولكن المكانة تقاس فقط بمستوى الاشتهار الذي يصل إليه أيا كان مجاله. لا يهم أي نوع من الشهرة وأي مجال من الشهرة، فالمهم هو التواصل البسيط عبر الشبكات، أن يكون هناك براعة وإبداع ومتابعة طويلة في التواصل، حيث ينظر إلى عدد الأصدقاء وكثرتهم باعتباره مرتبط بالجاذبية الجسدية والاجتماعية. أصبح هناك في الواقع الجديد رصيدين هي التي تعطي القيمة للشخص، الرصيد المالي في البنك ورصيد عدد المتابعين في منصات التواصل. إذا كان هذا على هذه الحال، رغم تشوه معاني ثقافة عرض الذات هذه، فما الضريبة من ورائها؟ بمعنى ما هو المردود السلبي من ثقافة عرض الذات على وسائل التواصل؟ المردودات السلبية في ذلك الإفصاح عن الذات وانتهاك الخصوصية. الإفصاح عن الذات وانتهاك الخصوصية. الخصوصية هي لحب حق إنساني أصيل، وهو شرط لاستمرارية الكرامة الإنسانية والاحترام. وعندما نفقد خصوصيتنا نفقد قدرتنا على التحكم بطريقة تقديم أنفسنا، بمعنى الخصوصية التي تعطينا نوع من تقديم ما نحب أن نكون عليه أمام الآخرين، وإخفاء ما لا نرغب أن يبدو أمام الآخرين. قد أثبتت الدراسات أننا حينما نفقد خصوصيتنا نكون أقل تمتعا بالصحة سواء جسديا ونفسيا، وتتملكنا مشاعر الكآبة والتوتر وتضاؤل القيمة الذاتية، حيث يجددنا افتقاد خصوصيتنا من كرامتنا ويهدد ذواتنا كأفراد. ما هي الخصوصية؟ المقصود بها حق وقدرة الشخص أو الجماعة على عزل أنفسهم أو حجب معلومات عنهم، مما يساعد على الكشف عن أنفسهم بصورة انتقائية، بمعنى أن لهم الحق في أن تبقى بعض خصوصياتهم مخفاة ومغيبة عن العالم، عن المجتمع الخارجي، ليظهر من شخصياتهم أو من شؤونهم أو من قضاياهم ما يريدون ظهوره، وهذا حق معروف وبديهي. تآكلت كثيرا هذه الخصوصية عن طريق استخدام التقنية الرقمية، رغم أنها عنصر رئيس في تكوين ملامح هويتنا، بمعنى الهوية لا تتكون إلا بقدر من الخصوصية، وهي أيضا عنصر أساسي من عناصر الحرية، فالذي تنتهك خصوصيته أو يصبح مفتضح أمام الآخرين تماما فلا يوجد له حرية. ولا بد أن نعلم أن الإعدادات الخصوصية على مواقع التواصل مضللة وتفتقد للمصداقية، بمعنى ما يوضع من إعدادات حفظ الخصوصية ليست حقيقية، فقليل من المستخدمين يعلم مثلا أن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم تتعرض للتمشيط والتمحيص بصورة منتظمة من الباحثين عن البيانات الذين يبيعونها بالملايين والمليارات للشركات. هل يمكن مثلا أن ننكر حقيقة أن أمازون وجوجل يعرفان عنا أكثر مما تعرفه أمهاتنا أو أعز أصدقائنا؟ إن أي مجتمع تغيب عنه الخصوصية المعلوماتية هو مجتمع لا يمكن أن تحدث فيه عملية التكوين الذاتي. التكوين الذاتي للمجتمع وللأفراد لا يتم إلا بقدر من الخصوصية، ولا يمكن فيه أيضا بناء الهوية الشخصية والحفاظ عليها، ومن ثم لا يمكن أن يحقق الرخاء. إذا كانت التقنية الرقمية تعمل على انتهاك الخصوصية كما أشرنا، فما الشأن في الجيل الذي يتقصد ذلك ويستجيب لذلك ويكون متواطئ عن غير قصد أو عن لا مبالاة؟ فالجيل الجديد لا يأبه بالخصوصية ويتساهل فيها ويتعاطى معها بمجال أريحي، فقد بدت الخصوصية سلعة متدنية القيمة بين هؤلاء الجيل المواطنين الرقميين. فدراسات مسحية تثبت أن نصف المراهقين يعطون معلومات شخصية لشخص لا يعرفونه، بما في ذلك الصورة والأوصاف الجسدية وغير ذلك. إن مقابل الحصول على مزيد من الاهتمام وإمكانية الشهرة هو فقدان الخصوصية، كخلاصة لهذه النقطة. الضريبة الثانية والأثر السلبي الثاني من ثقافة عرض الذات هو التلاعب بالهوية. فالأبحاث تظهر أن الهوية التي تصور على وسائل التواصل ليست هي الذات الحقيقية، بمعنى ما الهوية التي توضع، الصفات التي توضع للشخص يضعها الشخص عن نفسه، ليست هي ذاته الحقيقية، فهو يعطي ذات مشيدة عن عمد ومرغوبة اجتماعية، بمعنى هو يضع سمات يصنعها ويركبها بنفسه عن نفسه، ليست هي الواقع، ولكنها أيضا هي يضعها بحيث يكون مرغوب اجتماعي بناء على المعايير التي عند المشاهدين التي يحبون يشاهدونها في الشخص. لماذا؟ لأنه يطمح أن يصل إليها ولكنه لم يتمكن في الواقع الحقيقي من تحقيقها. هناك سمات تقنية لبيئات الوسائط الإلكترونية تحفز على تغيير الهوية الرقمية، بمعنى أن الوسائط الإلكترونية العالم الرقمي يساعد على تغيير الهوية في الواقع الافتراضي بسبب بعض العوامل، من ضمنها الطابع اللامكان لشبكات الاتصال. فالتواصل عبر شبكات الاتصال لا يظهر فيه حقيقة النطاق الجغرافي ويتحيد أثره في تحديد الهوية، والمتصلون يوفر لهم الاتصال وسيلة للفرار من المحلية، وهو واقع وواضح بأن الإنسان يستطيع يتواصل ويتحدث عن نفسه كثيرا بدون أن يعرف من أي جنس ومن أي جنسية ومن أي منطقة ومن أي عرق وغير ذلك. وكذلك الاتصال الشبكي غير مجسد، بمعنى ليس حضوري، لا يتطلب حضورا مشتركا للتفاعل بين الأشخاص. وعدم التجسيد هذا هو شيء أساسي، التجسيد يعني والحضور المباشر أمام الآخرين شيء أساسي لتحديد الهوية، لكن غياب المكان يسمح بقدر عاري من السرية والمرونة في البناء الاجتماعي لذواتنا. ففي العالم الافتراضي يختار الناس هوياتهم ويتلاعبون بها ويشوهونها أحيانا، ويمكنهم أيضا أن يختاروا أكثر من هوية، كأن يصنع ويدخل بأكثر من معرف ويضع لكل معرف سمات وملامح تختلف عن المعرف الآخر، وكأنها أكثر من ذات، ويضمن أن ذاتهم لم تعد رهينة لتاريخهم أو لواقعهم الذي قد لا يرضون عنه. نحن نعطي سمات جديدة لأنفسنا في الفضاء الإلكتروني من خلال المدخلات التي ندخلها على مختلف المعرفات، بمعنى الأوصاف والحالة والصورة، صورة الأفتار والحديث اليومي المتكرر، من خلال تشارك اختياراتنا من الأطعمة والألبسة والمقتنيات وأماكن الزيارة والأشياء التي نفضلها، كل ذلك نعطي ملامح جديدة مستقلة بعيدة عن الواقع الحقيقي. وإذن فالسرد والأقاصيص الجزئية الصغيرة التي ننتجها ونستهلكها أيضا تغير ذواتنا الاجتماعية. لماذا؟ لأننا نستجيب لتيار هائل يأتينا من الخارج، من آراء الآخرين، من ردود أفعالهم، من تقييمهم، وهذه كلها تغير نظرتنا وتكييفنا ووصفنا لذواتنا. أيضا من ضمن الآثار السلبية لثقافة عرض الذات في وسائل التواصل النرجسية. فعادة ما يكون استخدام المتحمسين لمواقع الشبكات الاجتماعية مرتبط بقوة النرجسية عندهم، فرغم وجود بذور الغرور والأنانية في الواقع الحقيقي وكذلك القابلية للتفاخر عند البشر، لكن شبكات التواصل الاجتماعي توفر فرصة أكبر للانغماس في هذا السلوك من دون انقطاع وعلى مدار الساعة. فالشبكات مسؤولة عن تصاعد النرجسية ولا شك، ويظهر عدة عوامل مؤثرة تدل على ذلك، مثل عدد الأصدقاء وكذلك تحديثات الحالة والصور وأنواع التفاعلات مع المستخدمين الآخرين. ثبت أيضا بالدراسات أن كثرة تحديث الحالة وتغيير الصورة، صورة العرض أو الأفتار، تعكس حالة من عدم الثقة في النفس، وربما تصل إلى حالة مرضية. هناك أنواع حقيقة من النرجسية تظهر من خلال وسائل التواصل. من ضمن أنواع النرجسية هذه الافتضاحية، وتعني التفاخر والاستحقاق، أي الاعتقاد بأن المرء يستحق الأفضل، والاستغلالية أي استغلال الآخرين، والتفوق أي الشعور بكون المرء أفضل من غيره، والسلطة أي الشعور بالزعامة. هذه من ضمن ملامح النرجسية التي تظهر على وسائل التواصل. والاكتفاء الذاتي، تثمين الاستقلالية الذاتية، وكذلك الغرور، تركيز المرء على مظهره وعلى اختياره واستقلال شخصيته. من الغريب أن هذا السلوك مرتبط بتدني احترام الذات، يعني رغم أنه نوع من النرجسية والتعالي فإن في الحقيقة يعكس عدم احترام الذات، وأيضا يصل إلى عدم الاحترام للذات. فنحن نتعرض في الحياة المثالية حينما نتابع هؤلاء الذين يبدو أنهم يمتلكون كل شيء، الذين يبتسمون دائما، وهذه الحياة الرفاهية التي تبدو رائعة، كل ذلك يزيد من الضغط الواقع علينا ويدفعنا نفسيا لكي نصبح مثاليين ومثيرين للإعجاب بهذه المقاييس الإعلامية التي تظهر أمامنا. وهذا حقيقة هدف عسير جدا، ويؤول مصيره حتما إلى الفشل، فضلا عن أن هذه الطريقة تؤدي إلى صورة غير مسبوقة للمقارنة الاجتماعية والحسد، بمعنى مشاهدتنا لأولئك الذين يزيفون صورتهم عن ذواتهم وعن واقعهم ترفع مستوى المقارنة بيننا وبينهم، وكذلك الحسد، وكذلك احتقار ما نحن عليه من شأن من متع الحياة وغير ذلك. والله المستعان، انتهينا من هذه النقطة التي أطلنا فيها ثقافة عرض الذات. ننتقل إلى الملمح الخامس من ملامح المجتمع المصنوع إعلاميا، وهي الفردية أو الفردنة. فالتلفاز يعد قوة لنزع الصفة الجماعية في المجتمع، فهو يفصل الأفراد الذين يشكلون الجماعة ويعزلهم عن بعضهم. لماذا؟ لأنه يقدم لهم الشيء ذاته في الوقت ذاته وبالتشابه، يعني بذات المحتوى. فالناس عموما أفرادا في منازلهم يشاهدون مضامين إعلامية متشابهة، ولكنهم لا يتعايشون ولا يتواصلون. يجعل تعايشنا الاجتماعي من خلال التشارك في واقع لا نستهلكه ولا نعيشه إلا في عزلة منفصلين. فالملايين يجلسون في الآن ذاته منفصلين، ومع ذلك هم متماثلين. لماذا؟ لأنهم يشاهدون بث متشابه ومتماثل ومنغلقين في أقفاصهم أي منازلهم، من أجل التأكد دائما أن لا يفوتهم أبدا أي فتات من أي صورة تظهر على الشاشة. إذن أصبح للتلفاز سلطة، وجعلت سلطته هذه بالالتزام بالبقاء في المنزل وعدم حضور الفعاليات والتوقف عن الانخراط في الحوار والتفاعل المجالسة والمؤانسة مع الآخرين. وكذلك ساعدت بقية وسائل الاتصال الجماهيري أيضا من خلال تغيير شكل الطرق التي يتم بها الحديث عن الذات، وذلك من خلال تضخيم الظهور عبر الشبكة بصورة الذات الفردية. عادة الظهور عبر الشبكة لا يتسم بالجماعية، وإنما يظهر كل إنسان يعبر عن ذاته وعن نفسه وعن شؤونه وعن عالمه الخاص من خلال تعزيز الانفصال لإشباع اتصاله بالآخرين عن بعد. بمعنى أن اتصاله حاجة للاتصال بالآخرين تشبع عن طريق التواصل الإلكتروني. فلذلك لم يعد لديه حاجة ولا رغبة في الانتماء للجماعة ولا التواصل معهم. أدى التحول في الكيفية التي يتواصل بها الرقميون اجتماعيا إلى تغير التفاعل الاجتماعي بصورة جذرية، تناقص شديد جدا في التواصل والروابط الأخوية والقرابية والتراحمية. فمثلا في بريطانيا كان متوسط قضاء الفرد في التفاعل وجها لوجه 6 ساعات يوميا مقابل 4 ساعات في التواصل مع وسائل الإعلام. هذا الإحصائية كانت عام 1987. أما في عام 2007 فانقلبت تلك النسبة إلى 8 ساعات يوميا في التواصل الاجتماعي وساعتين ونصف في التفاعل وجها لوجه. ولك أن تقارن وتتوقع أيضا التشابه في مجتمعات أخرى. ومن شأن النجاح في تدريب الناس أي جعلهم ذرات منفصلة عن بعض وفي فردنتهم أن يسهل على وسائل الإعلام النمذجة والتقطيع، بمعنى إعطاء نماذج موحدة للأشخاص وتقطيع بمعنى قطع الروابط والصلات بينهم. فحينما تتلاعب هذه الوسائل بعمل الإنسان ومتطلباته ووقت فراغه فإنه يفقده دوره النشط المسؤول في العملية الاجتماعية، بمعنى لم يعد لديه قيمة حقيقية في الواقع الاجتماعي ولا دور ولا أثر، وبذلك يسقط في اللامبالاة ويعود إلى العكوف على الذات والاهتمام بذاته فقط. الملمح السادس من ملامح المجتمع المصنوع إعلاميا هو المجتمع الجماهيري. من الغريب أن نتيجة الفردنة السادسة مغايرة تماما الحقيقة، وهي أن تدفع وسائل الإعلام الجماهيري إلى أن يكون الفرد منصهرا في المجتمع الجماهيري، بمعنى أنه رغم أنه فرد ولكنه يجد نفسه لا يستطيع أن يمارس اختيارات مستقلة بناء على عقلانية، فهو مستلب التفكير ومستلب الإرادة، فيضطر أن يندمج في الجماهير ويتقمص ويتقبل الرأي العام بلا تفكير وبلا أدنى استقلالية. يصف المفكر الشهير دي توكفيل المجتمع الجماهيري الذي وجده في أمريكا، عندما نتحدث عن أمريكا يقول: يسعى عدد لا يمكن حصره من الناس المتساوين والمتشابهين للاستمتاع بلا هوادة بالمباهج الصغيرة والتافهة التي يملؤون بها حياتهم، وحيث يعيش كل منهم بمعزل عن الآخرين ويعتبر نفسه غير ذي علاقة بما يقول إليه مصير أولئك الآخرين، ويمثل أطفاله وأصدقائه الشخصيون جماع البشرية بالنسبة له، بمعنى كل العالم الذي يعنيهم الأطفال معه في البيت والأصدقاء القريبين. أما المواطنون الآخرون فهو قريب منهم واقعا ولكنه لا يراهم، وهو يلمسهم أو يلمس حضورهم ولكنه لا يحس بوجودهم. هذا هو المقصود بالمجتمع الجماهيري. إذن فالفرد الميال إلى أن يكون إنسان الجمهور، أي يذوب في الجمهور ومزاجه وتفكيره وخياراته وإرادته وينصهر في المجموع أو في الجموع، هو الذي يعيش مجتمع الثقافة الجماهيرية المذرر أي المقطع. إنه الإنسان الذي يلقي عن كاهله بسهولة الشعور بالمسؤولية. وكانت أداة ذلك هي وسائل الإعلام الجماهيري، وأيضا على رأسها التلفاز بالطبع، حيث دمجت المشاهدين في المجتمع الرأسمالي عبر توحيد المعايير. أصبحت معايير موحدة لأنهم يشاهدون مضامين موحدة، وكذلك تهميش التحليل المتمعن، بمعنى لا يكون هناك تفكير ذاتي، فقد قلصت قدرات المشاهدين على التأمل في المجتمع والثقافة ونقدهما من خلال تقديم أشكال إلهاء قوية. حولت الثقافة الجماهيرية الحالية إلى وسيلة سيطرة نفسية لا يحلم بها. فالإعلام يذيب شخصية الناس ويقدم عالم موحد المعايير جدا. فالتلفاز قوة إغراء عظيمة لدرجة يصبح معها الفرق بين عالم الحلم والواقع مشوشا ومشوها. الملمح السابع من ملامح المجتمع المصنوع إعلاميا صناعة الصورة النمطية. صناعة الصورة النمطية وهي جملة راسخة من التصورات من خلال قوالب جاهزة للتفكير. هذه القوالب هي ما يقدمها الإعلام وليست بالضرورة مطابقة للواقع، بمعنى أن الإعلام يصنع صورة مصنوعة في الأذهان مسبقا، ويتم إدراك الأشياء الواقعية والأحداث والشخصيات من خلال هذه القوالب. ويحدث هذا القالب يعني الذي يشاهد به الإنسان العالم الخارجي ويفسر به الأحداث وصلاتها وعلاقتها، يحدث التصور النمطي هذا الذي يصنع قبل ذلك من خلال الترداد المتكرر للكلمات والأشكال عن الأشياء، ويسجن هذا التصور في اللاوعي. نضطر أن نختصر بعض الشيء لندرك بقية النقاط. أيضا التلاعب بالمشاعر، التلاعب بالمشاعر من خلال صناعة الخوف. مجال المشاعر هو هدف للتلاعب الإعلامي كالعقل، بل قد يكون المجال الأهم، لأن المشاعر أكثر حركة وأكثر طواعية. وكما قيل فإنما يسمونه رأيا عاما يستحق في الواقع اسم المشاعر العامة، بمعنى ما يتحدث عن قضية التأثير في الرأي العام وتوجيه الرأي العام ليس حقيقة تعامل مع العقل ومع التفكير، وإنما هو تعامل مع الوجدان ومع المشاعر. ولذا فإذا كان هناك حاجة في إقناع الجمهور فإن التأثير ينبغي أن يتجه للإنفعالات، فالجمهور لا يبذل الجهد ولا الوقت على الحجة المنطقية. لا يعني الجمهور التفكير في المصداقية ولا في البرهنة ولا في الإثبات العلمي. دور الإعلام هو هز تلك المشاعر فقط التي تكون حيوية في الوعي المجتمعي. الخوف هو الشعور الرئيسي الذي يستثمر الاستثمار الأمثل وفق قاعدة المجتمع المعرض لتأثير الخوف غير المعتدل يفقد عقله الجماعي. المجتمع المعرض لتأثير الخوف غير المعتدل يفقد عقله الجماعي. وحينما نتساءل لماذا تعشق وسائل الإعلام التركيز على أخبار الكوارث والدماء، لأننا ببساطة نستجيب لها ونهتم بها أكثر من غيرها. فعقلنا التلقائي يستجيب للأخبار السيئة لأنها تضرب على وتر الإثارة النفسية. تأملوا مثلا في مجالس الناس عندما يعودون من وجبات الإعلام التي يستهلكونها ويتلقونها عبر التلفاز أو عبر أجهزتهم، تأملوا في أحاديثهم كيف يكون اتجاهها. عادة الموضوعات التي يتداولونها تكون حول القضايا المخوفة والأزمات والمصائب والخوف من المستقبل وغير ذلك، وهو بسبب كثرة ضخ الإعلام في هذا الاتجاه. هذه هي ملامح المجتمع المصنوع إعلاميا أو المهندس من خلال الإعلام، وإن كنا تجاوزنا بعض الملامح حقيقة، لكن دعونا نقف وقفة حول الإعلام ومسار الهندسة الاجتماعية. لا يمكن أن يكون حقيقة النموذج الممكن للإعلام محصور في تلك الصورة الواقعة التي أوضحناها مهما هيمنت على الواقع. فليس الإعلام إلا وسيلة فقط وقالب للصناعة الإعلامية المزروعة فيه وفق الثقافة المرغوبة لصناعه، كما أن اتجاهه نحو هذا المسار حقيقة مجهد، ولا بد لنجاح الهندسة والتنمية الاجتماعية التي نرسم نحن معالمها، والتي يعني نرى أن مثلا العناصر الأخرى التربية والتنشئة الاجتماعية والتعليم تصنع تنمية اجتماعية إيجابية وفاعلة. فإذا كانت بقية الأركان تتجه وجهة معاكسة فلا بد من التعامل العلاجي والبناء والنهضوي مع الإعلام. حقيقة لا يمكن أن نتحدث عن حلول حاسمة ولا يعني تماما يعني تحول الأمر تحويل جذري، ولكن نشير إشارات يعني موجزة. بالإمكان طرح رؤى وتصورات مثالية لإعلام نهضوي، لكن لا بد أن نكون واقعيين. فنحن نحتاج الحديث حول الخيارات الأقرب لإمكان الواقع ولإمكان الفاعلين والمؤثرين من هذه الأمور. أوفق هذا الأمور هو صناعة ثقافة مجتمعية للتعامل الفاعل إيجابيا والمناعي تجاه الإعلام، بمعنى الجمع بين مساري الدفع لمبادرات مؤثرة وكذلك تكوين عادات ناجعة تجاه الإعلام القائم. فمثلا محور المبادرات يقوم على التحفيز لتوجه حيوي مثلا نحو المبادرات الفردية والمجتمعية في الصناعة الإعلامية وتطويرها عبر ارتياد مسارات عديدة ومتوازية، مثل التثقيف والتدريب والتمهير، وكذلك تبني المواهب والطاقات، وكذلك مسابقات الإنتاج والأفلام والمهرجانات والجوائز والنشر، وكذلك تسنين ونمذجة المعايير والقواعد، وإعطاء أيضا المدى الزمني فرصة لمراكمة الخبرات وتطور الممارسات. أيضا هناك محور التثقيف المناعي يقوم على وضع أطر لعادات تروج وتنمذج بحيث تكون ثقافة شائعة، عادات تعامل مع الإعلام تكون ثقافة شائعة وتكون عادات مطبعة، مثل التقلل من الاستهلاك الإعلامي عموما، وكذلك الجانب السلبي في الإعلام خاصة، والتحول نحو التفاعل الإيجابي بمعنى التعاطي والبناء المضامين والتشارك مع الآخرين. كذلك أيضا معايرة الانتقاء للمنابر، يعني إعطاء معايير للجمهور وللناس عموما في كيف ينتقون المنابر المميزة والمنصات وفق سمات قيمية ومتوافقة مع ثقافة المجتمع العامة. ومن ذلك من الأشياء المهمة أيضا بناء مهارة التفكير الناقد عند المجتمع وخاصة الأجيال الجديدة، يعني يكون لديهم ملكة التفكير الناقد في ذواتهم بحيث تساهم في بناء الوعي الإعلامي للمتلقي وتساعد في تجنب فخ التضليل والإثارة الإعلامية. وكما قال صاحب كتاب حروب العقل يقول: ليس بمقدور أحد السيطرة على عقولنا إلا بالقدر الذي يتبلد فيه حسنا وتتخدر فيه مشاعرنا وتتشتت أفكارنا لدرجة أن نصاب فيها بالذهول فنعجز عن إدراك ما حولنا. هذه بعض الرؤى حول هذا الأمر، وأنا أقر وأعترف أنها ليست بالحاسمة وليست بالحلول الشاملة والجذرية، ويعني يضيق المقام حول الحديث في ذلك، ولكن حسبنا ما أشرنا إليه. نشكركم على متابعتكم وإنصاتكم، وإلى لقاء قادم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.